وسرع نهجه واختفى وسلم تسليما كثيرا ابدا دائما مختفى. اما بعد، فهذا اليوم يوم الاربعاء 30 من شهر شوال لعام 1440 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يسر الله جل وعلا وأعان ووفق وهدى إلى إتمام مدارسة كتاب التوحيد لإمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة رحمه الله. ثم اتجهت الرغبة إلى مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي ضحاك بن النخلة الشيباني، وهو عم ابن أبي عاصم ومشهور عند العلماء بابن أبي عاصم النبي، توفى عام 287 وهو في طبقة الإمام مسلم الحجاج، وأسانيده تتوافق مع شيوخ الإمام مسلم. لأجل هذا صار لكتابه السنة هذه المزية والحظية لدى أهل السنة. وهذا الكتاب كتاب جليل، إذ هو من مصادر استمداد اعتقاد السلف الصالح والرد على أهل الأهواء والبدع، طريقة أهل الإيمان من أهل الأثر وأهل السنة في القرون المفضلة. قد احتفى العلماء بهذا الكتاب حفاوة عظيمة لما أودعه في مروياته فيه من الآثار الجليلة والمرويات السلفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين. فكان هذا الكتاب بهذه المنزلة لدى العلماء حفاوة وعناية ومدرسة. في الأزمان المتأخرة خفت الهمة وضعفت لمدرسة كتب السلف جهلا من أهل الزمان واكتفاء بأشياء لا تفيد. وثمة سبب ثالث وهو تعارض الأهواء والأحزاب والفرق لإضعاف عقيدة السلف الصالح، مما يتأكد مع هذا كله الحفاوة والعناية بهذه المدونات، مدونات علم السلف، لا سيما في هذا الباب العظيم الجليل الذي هو أشرف الأبواب وأهمها وأساسها وأصلها، وهو باب الاعتقاد والإيمان. وتصانيف العلماء في هذا الباب جاءت على ثلاثة أضرب. الضرب الأول إدراج كتب الاعتقاد والإيمان والسنة ضمن مدونات، كما فعل ذلك الإمام البخاري في جامعه الصحيح، فإنه أورد فيه كتبا، ففي أوله كتاب بدء الوحي والعلم والإيمان، وفي آخره كتاب التوحيد. قد يسر الله جل وعلا مدارسة عن الصحيحة من أوله إلى آخره. ومثله ما فعله الإمام مسلم في صحيح، فبدأه بكتاب الإيمان وفي أواخره كتاب الفتن وأشراط الساعة. الضرب الثاني إفراد مؤلفات تعنى بأمر العقيدة والسنة. أجل ما يذكر كتاب السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني النبي الذي نحن ندرسه، ومنه أيضا كتاب السنة للخلال، وقد رواه الخلال عن المروذي عن الإمام أحمد، ومنه السنة للإمام أحمد وابنه عبد الله الإمام عبد الله رواه عن أبي، ومنه كتاب الشريعة للأجلي أبي بكر، ومنه شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكابي والإبانة الكبرى بن بطة بن عبيد الله الحفوري الحنبلي. ومنها كتب فقدت، ومن أجل هذه الكتب عول عليها محقق علماء الإسلام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، كتاب السنة للعسال، وكتاب السنة للحافظ الطبراني، وكتاب الأصول من علم الأصول لأبي عمرو القلمنكي الأندلسي. هذا هو الضوء الثاني في كتب حوت مسائل الاعتقاد، إما كلها أو جلها. النوع الثاني من ناحية تصنيف السلف الرد على منحرفين في مسألة خاصة، كالرد على الجهمية، ألف فيها الإمام أحمد، وألف فيها شيخ البخاري عبد الله بن محمد الجعفي، وألف فيها محمد بن مسلم الطوسي. ومنها كتاب عثمان بن سعيد الدارمي الرد على الجهمية، كتابه الآخر النقد على بشر بن نبيس العميد. ومنها كتاب الإمام البخاري الجليل خلق أفعال العباد، فهي رد في مسألة أو في باب من أبواب الانحراف في السنة. والمقصود في هذه التوقيع تكرار بعث العزم والاهتمام والحمام في كتب السلف، ومنها هذا الكتاب محل المدارسة في هذه المجالس. فنسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والهداية والتسديد، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه أحب به لأحد غيره، وأن يعلي به الدرجة ويرفع به الزلة. وبادئ ذي بدء، فإن التأكيد على أهم النية أمر مهم لطالب العلم، أن يكون مبتغاه في طلب العلم تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه بهذا العلم، وأن لا يكون همه من العلم الإشادة والمدح والثناء، أو همه بمدارسة مثل هذا الكتب الفروض من تصنيفات أهل الأهواء، وأن يمدح أو يذم أو يشاد به أو يدفع عن سبيله. كل هذا لا ينفع، إنما الذي ينفع أن يبتغي بالعلم ومدارسة كتبه إلى ربه جل وعلا. ومدار هذه النية كما قال الإمام أحمد أن ينوي رفع الجهل عن نفسه أولا، ورفعه عن الناس وعن غيره ثانيا، طلبا لمرضاة الله، لأن سلوك طريق العلم موصل بالوعد النبوي الشريف إلى الجنة. فسلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به، أي بسبب هذا العلم، طريقا إلى الجنة. فنبدأ مستعينا بالله سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الأمين رحمه الله تعالى: ذكر الأقوال المذمومة مستعصم بالله تعالى منها، ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه.
قال: المقدمة التي قبل ذلك هي بالإسناد، أسانيد قوة في هذا الكتاب إلى ابن أبي عاصم النبيل، وهذه من وجوه تثبيت الرواية ومصداقية المروي. والإسناد خصيصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي روى فيها أنفاس وأحاديث نبيهم وأثار صحابته والتابعين. فأول تبويب ذكر الأقوال المذمومة. السلف الصالح لم يعتادوا على طرائق التصنيف عند من جاء بعده بذكر المقدمات المشتملة على موجب التصنيف أو منهجه أو طريقته. طريقتهم البدء بالمقصود مباشرة، وهذا دائما كما ذكر الحافظ ابن رجب على قلة كلام السلف بالنسبة إلى من بعده. بالتبويبات، وهذه طريقة متقدمة للتصانيف، فإن من أوائل ما يذكر من التصانيف المطبوعة كتاب الموطأ الإمام مالك عني فيه بالتبويب. والتبويب يشتمل على ترتيب مسائل العلم حتى يستوعبها المطلع والقارئ. وله في القرآن أسوة، إن الله جعل كلام القرآن على سورة، والسور رتب فيها الآيات. هذا التبويب من المؤلفين هي إعانة على هذا التفسير والإدراك والفهم. وأول ما يعنى به العلماء في هذا الباب باب السنة ذكر الأحوال المذمومة، لأن السنة إذا أطلقت لها في العرف العام أربع إطلاقات. فالسنة عند الأصوليين هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والسنة عند الفقهاء هو المعبر عنه بالمصلح ما أفيد فاعله ولم يعقب ذلك، والسنة عند المحدثين هو ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي. ثم السنة عند علماء العقيدة في هذا الباب الشريف باب العقيدة هو قسيم البدع، السنة ضد البدعة تشمل الشريعة كلها عقيدة وشريعة في أصول الإسلام وقواعده. كتاب السنة لأبي عاصم كان في درج المخطوطات حتى وفق الله جل وعلا وأعان الشيخ محمد ناصر الدين الألبانية فأخرجه من دهاليز مخطوطات المكتبة الظاهرية في دمشق، وخرج أحاديثه فكانت هذه الطبعة بالخريج أحاديث هذا الكتاب، وهي خدمة جليلة لهذا العالم لهذا الكتاب. بقي التفقه فيه والكلام على ما تيسر من مسائله على جهة المدارسة. نعم.
صلى الله عليه قال رحمه الله اخبرنا هشام بن عمار بن نصير قال اخبرنا اسماعيل بن عياش بن صفوان بن عمرو عن الازهري بن عبد الله الرازي عن ابي عامر الغزني عبد الله بن بحير عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الجبل بصاحبه فلا يبقى منهم يسر الا دخله.
وهذا في مذمه الاهواء، والأهواء هي سبب الافتراق والاختلاف المذموم، فإن الاختلاف نوعان مذموم ومحمود. الاختلاف المذموم كما مر التنظيم عليه هو الاختلاف في فهم الدليل أو تتبعه أو الاستبداد منه كطريقة أهل العلم. أما الخلاف المذموم فهو الخلاف للحق اتباعا للهوى أو تعصبا أو تبرير لواقع أو لغير ذلك من الأغراض. والأهواء المذمومة هي منهج أهل البدع المخالفين لجادة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهجه، فإنهم إنما خالفوا بأهوائهم. قد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأصدق منه في القرآن في أوائل آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالزيغ هنا هو الهوى. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أقوام، وهذا من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كان في هذه الأمة. وقوله أقوام دل على أنهم ليسوا قليلين بل فئام، وأشار في قوله أقوام إلى أنها جماعة، وإلا لو كانوا جماعة واحدة لقال يكون قوم، لأنهم جماعات متعددة تتجارى بهم تلك الأهواء، الأهواء المخالفة للحق كما يتجارى الكلب بصاحبه. صاحب الكلب من يتبع الآخر؟ يتبع الكلب صاحبه، فإذا رأى القريد اتبع صاحب الكلب الكلب فذهب معه يبحث ويسرع. حقيقة لهذه الغاية التي يريد منها الصيد. كذلك صاحب الهوى جعل هواه إماما له وربا له، وصار هو تابعا لهواه. في القرآن فرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال فلا يبقى منه مفسر إلا دخله، أي في هذا الاتباع. ولهذا الأهواء ليست دينا. ولما حمل الله الأمانة المكلفين قال جل وعلا فحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لتخلف العدل، جهولا لتخلف العلم، فدل على أن العلم الصحيح مانع من الجهل، والعلم المعروف عن الله ورسوله مانع من طريق الهوى إذا جعلها المكلف لها طريقا. أما إذا عصت الأدلة للهوى أو لتأييد مذهبا أو لقوله أو لقول فرقة أو جماعة أو قول شيخه صار هذا العلم وبال عليه كما وقع لبني إسرائيل. ففيها مذمة الأهواء المذمومة. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا ابن مسعود قال اخبرنا قتيبة عن صفوان بن عمرو عن الاسد بن عبد الله عن ابي عامر الفوزي انه حج مع معاويه رضي الله عنه فسمعه يقول قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر ان اهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 270 فرقه في الاهواء، الا وان هذه الامه ستفترق على 370 فرقه في الاهواء كلها في النار الا واحده وهي الجماعة، ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يكون هوى يتجرع بهم ذلك الهوى كما يتجرع الكلب بصاحبه لا يدع منه عظما ولا نصرا إلا دخل.
هذا فيه من براعة التصنيف أن حديث الافتراء أتى به رحمه الله شاهدا لحديث معاوية في تجاري الأهواء المذمومة بأصحابها كما يتجرع الكلب بصاحبه. وحديث الافتراء حديث جليل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، ولهذا بلغ مبلغ التواتر. ومتواتر الحديث الى قوله كلنا في النار الا واحده، هذا متواتر. ثم تباينت الروايات زياده واختصارا. فمن ذلك انه سئل من هذه الواحده؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام حديث معاوية هنا أنها الجماعة، وفي حديث علي وعبد الله بن عمرو بن عمر والبراء وأنس وجابر وابن عباس وابن هريرة رضي الله عنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. من هذا أخذ العلماء وصف السنة، فالجماعة والسنة وصفان لهذه الجماعة الناجية، لهذه الفرقة الناجية من الهلاك بالحرب، فهما وصفان ليس اسمين، فلا يطغى الوصف ليحل محل الاسم. نعم قد يعبر عنه بالوصف ويغلب، لكن لا يجوز أن يخرج عن الاسم، لأن الاسم الشرعي هو اسم الإسلام، وسماكم سنة من قبل في هذا. وجاء في رواية الكافر هو السواد الأعظم، أي من المسلمين، وليس معناه عبرة بالكفرة، ولكن لأن السواد الأعظم من المسلمين عوام، وعوامهم على عقيدة وعلى فطرة، والفطرة هي فترة الإسلام السوية. وذكر افتراق الأمتين قبل اليهود والنصارى دلالة على أن الحق مهما كان لا بد أن يكون له يناوئون ويكون له مخالفون، يريثون الخلاف فيه بالافتراق. فمن أعظم أسباب تحقيق المناوة هو إيجاد الاختلاف في هذا المذهب الحق أو الدين الحق أو الجماعة الواحدة. وفي أمثال الناس بل اقتسمت حتى في ما يتعلق بأمور المعاش، القبيلة إذا تفرقت ضعفت، وأهل البلد إذا تفرقوا عن ولي أمرهم ضعفوا وسهل الاستيلاء عليه. كذلك الدين يضعف بهذا التفرق فيه. بماذا التفرق؟ ما مادته؟ البدع التي منشأت الأهواء المذمومة. وفي ذكر فراق اليهود أقل من فراق النصارى، فراق النصارى أقل من هذه الأمة، سنة
Yeah.
وهذا فيه دقة ورقة وخفاء الهواء حتى أن أثره على القلب كأثر داء الكلب على البدن. فلله نبينا صلى الله عليه وسلم هذا التشريف البليغ في خفاء الهوى وأن أثره كأثر هذا الداء داء الكلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثني ابن دينار عن الخصيب عن راشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله تعالى أعظم عند الله تعالى من هوى متبع.
هذا حديث أبي أمامة الباهلي سبيه بن عجلان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه قال ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. وهذا وإن كان فيه الكلام من جهة ثبوت فإن الحديث المشهور عند أهل العلم أنه ضعيف جدا. ومخرج الكتاب الشيخ الألباني حكم عليه بالوضع قال لأنه مسلسل بالمتروكين فمنهم عيسى ابن إبراهيم وهو ابن طهمان وكذلك ابن دينار والحسن بن دينار التميمي والخصيب وهو ابن جهدم وهؤلاء مكذبون عند أهل العلم. إذن لماذا ساقهم أبي عاصم؟ القاعدة عند أهل العلم أن من أسند فقد أحال ما دام أنه ساقه بالإسناد فإنه أحالك. ثانيا أنه ساقه بصحة معناه وإن لم يثبت في مخرجه فإن المعنى معنى صحيح دل عليه القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه. ولهذا المدعون للألوهية والربوبية وأتباعهم إنما أوتوا من جهة ماذا؟ أنهم اشتهوا هذا الأمر وهووا وصار هواهم كالإله. ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع أي الهوى المخالف. أما الهوى الموافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فليس بإله. وفي الحديث المروي من غير وجه ورد النووي في الأربعين قال وروينا أي من وجوه عديدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكون أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا عظيم مجاهدة أن تجاهد هواك لينقاد لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام توحيدا واتباعا. يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. والهوى هو ذريعة إبليس لإضلال عباد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا مقيم قال حدثنا شعبة وغيره عن مجاهد عن شعبي عن شريح عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة خير أصحاب الأهواء والبدع ليس له توبة وأنا منهم بريء وهم مني براء.
وهذا الإسناد فيه علتان بقية وبشكل حدثه شعبة أو غيره. والعلة الثانية في مجالد ابن سعيد فإن مجالدا مضعف كما في بقية ابن الوليد. وشريح الشيخ الشعبي وشريح القاضي الكندي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء. يعني في آية سورة الأنعام في آخره إن الذين فرقوا دينهم فهم شيعة، الدين واحد ما يفرق. وظهر هذا المقصد العظيم في الدين في شعائر هذا الدين، التوحيد يفرق ولا يجمع؟ التوحيد يجمع الناس، إنما يفرق الباطل والشرك. الصلاة مظهر للاجتماع، الصيام يصوم الناس مظهر للاجتماع. الله قادر كل واحد يصوم 30 يوم في السنة وأنت مخير، لكن جعله الله في صيام شهر ليه؟ شهر معين يجتمع الناس في العبادة. الحج الله على كل شيء قدير، لو قال حجوا كما في العمرة أطلقه، لكن الحج جعله الله في موسم واحد مقابل واحد يجتمع فيه الحجاج أبيضهم وأسودهم عربيهم وعجميهم وليهم وفقيرهم ورئيسهم ومبعوثهم، لأن الحج مظهر للاجتماع الذي هو من أعظم مقاصد هذا الدين. فإذا اتخذوا الدين مدعاة للافتراق المذموم وقعوا فيما حذر منه ربهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا أول وعيد، أن الله برأ رسوله منه. الوعيد الثاني أن أمره بلا من؟ إلى الله، ثم ينبئه بما كان يعمل، أي يحاسبه على اتخاذهم الدين مضية لتبليغه دين الله جل وعلا باتباع الهوى. وهذا يكون كما جاء هنا أنهم أصحاب البدعة والهوى فرقوا هذا الدين اتباع بدعهم وأهوائهم وأهواء متبوعين. ثم قال يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة، هذه سنة الله الشرعية، سنة الله الشرعية صاحب الذنب يتوب إلا صاحب البدعة صاحب الهوى لا يتوب. وهذا من عدة وجوه، الأول أنه يرى أن ما عليه هو حق فكيف يتوب منه. الوجه الثاني كما قال الإمام أحمد أنه لا يوفق للتوبة، صاحب البدعة لا يوفق لها لأنه استرسل معه حتى تخالت قلبه وتخال الهوى قلبه. مثل يا أخواني من كذب الكذبة واستمر عليها واستسيل الكذب عليها، الاستمرار يكون في نفسه صدقا، هذا مثله في البدعة والهوى. ولهذا ليس لصاحب بدعة التوبة أي لا يوفق لها ولا يقبل عليها لأنه يرى أنه على الحق. أنا منهم بريء وهم مني براء، هذا في القرآن، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. نعم. فيجيرونه لمذاهبهم وأقوالهم. مثال في استبداد المتشابه بتبديل البدعة ما يشتهر عندنا المسلمين بجماعة التبليغ بخروة 14 ليه يجيبونه؟ من قول الله جل وعلا بزعم ببراءة فسيح من الأرض 14 هذا من هذا استبداد المتشابه يعني ما يبدي مقابل هذا انذار واعذار المشركين بعد التبرؤ منهم واعلان ان يبقوا 14 بعدها ما لهم عهد ولا ذمه هؤلاء يجعلوها في ماله الخروج الذي جعلوه منهجا لهم في طريقه هذا النموذج يمثل المقام تقول عائشه رضي الله عنها وحديثها في البخاري اذا رايت ان الله قد سماه فاذا رايتهم احضروه اي المتبعين المتشابه في عهد عائشة رضي الله عنها وجد المنافقون لكن لم تنص على المنافقين ليه؟ لماذا لم تنص على المنافقين؟ لأن هذا معلوم من جهة ولفقهها رضي الله عنه فإنه سيظهر الناس غير المنافقين فكل من قام بهذا الوصف اتبع المتشابه ليعزز قوله أو ينتصر له فإنه من الذين سماهم الله من متبعي المتشابه أهل الإيمان لا تبع المحكم فآمنوا به وعملوا به نعم
حسن الله فيه قال رحمه الله حدثنا أبو ربيع الشراني قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن ابن أبي بريدة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ليس فيه قاسم
هذا فيه إشكال لأن عبد الله أبي ملائكة الصحيح أنه لم يسمع من عائشة وإنما سمعه بواسطة ابن أختها القاسم بن محمد بن أبي بكر نعم
قال حدثنا الحسن بن بزار قال حدثنا محرز بن عمر قال حدثنا عثمان بن بطل الشيباني عن عبد الغفور عن أبي مسيرة عن أبي رجاء الأطالبي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار أكثر منهما إن إبليس قال أهلكتم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار فلما رأيت ذلك منهم أهلكتم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون
هذا الخبر شأن شأن ما قبله يسوقه رحمه الله مسندا له ومنبها إلى صحة المعنى وإن ضعف إسناده فهذا إسناده ضعيف جدا لحال عبد الغفور وهو عبد الغفور الأنصاري الواسطي أعدى الأقوال به ما قال الإمام البخاري أنه متروك أما ابن حبان فإنه رحمه الله شديد في الجرح متساهل في الرواية ولهذا ابن حبان في كتاب المجروحين يجرح عند ادنى جرح ولهذا اتهم ابن حبان عبد الغفور الانصاري هذا لانه ممن يضع الحديث وابن حبان رحمه الله في التقاسيم والانواع او اسم ابن حبان متساهل في روايته عن مجهود الحال لا مجهول العين فمن جهل حاله قبل رضوانه وهذه من المناحي التي يقع فيها من يقع وهذا له أمثلة عند العلماء يشدد في جانب ويتساهل في جانب الآخر من أشهر أمثلته من ذكرناه غير مرة أبو محمد بن حزم الظاهر إلى الأندلس فإنه متساهل جانب هو جانب الأسماء والصفات حتى صار مذهبه قريبا من الرجل ومشدد على أهل الرأي مبطل لهم القياس بما عرف عنه في ظاهرهم على كل حال المعنى صحيح، عليكم بلا اله الا الله والاستغفار. لا اله الا الله هي مفتاح هذا الدين وهي مدار التوحيد والاستغفار، فاكثروا منهما، فان ابليس قال اهلكتكم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار. والاستغفار معنى التوحيد. فلما رايت ذلك منكم يقول ابليس اهلكتكم بالاهواء، اتبعوا اهواءهم فيضلون بمخالفه للحق فيحسبون انهم مهتدون وعندئذ لا يستغفرون. وهذا يفسر انه ليس لصاحب البدعه ماذا؟ توبه، لانه على حق كيف يستغفر. اما صاحب الذنب لا تزال نفسه تؤنبه ولا يزال الايمان يضيم، تضيم جلوته في قلبه فيتالم فيرجع عن الذنب. اما صاحب الهوى لا، يرى انه على حق. ايه المصداق هذا في القران؟ يا ابو عياد اين مصداقه في القران؟ اصلا احنا خاصين بدجيل. ها تراكم ما جاوبت جواب ابو زياد. آية الشلاتي صالح. نعم آية سورة فاطر بأولها، أفمن زين له سوء عمله فرآه، كيف رآه؟ بهواه، ظنه واعتقده حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وهذا باب واسع الناس فيه ما بين مقل ومكثر ومتوسط، واعتبروه في الشاهد ليكون عبرة ليس للشماتة، في من كان على قول أو رأي أو منهج ثم مع الضغوط انقلب إلى جهة أخرى، انحرف، انتكس. ليه؟ لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا نذير لينتبه طالب العلم الداعية إلى الله والموفق، نذير له إذا كان رأى ما كان يراه بالأمس حراما رآه اليوم حلالا، يعلم أن هذا من الفتنة، أن هذا من الانحراف، ينتبه ويتقي ذلك. كما قال معاذ رضي الله عنه فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، هؤلاء انتهى ما يتعلق ما بينك وبينه من بيان أسباب الهداية والدعاية إليها بالإرشاد والتبيين، وبقي هداية التوفيق والإلهام التي يختص بها ربنا جل وعلا. ولهذا قال فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه حسرات إن الله عليم بما يصنع. وهؤلاء أفرادا وجماعات إن تأمل الحاذر الفطن في شأنه وجد أنهم يطلبون أمرا من حضور الدنيا، إما مدحا إشادة وإما مكسبا ورئاسة، وإما أنهم تعروا على من ساروا في طريقه فأراد أن يبزهم ويعيبهم واتخذ هذا المنهج ليضلهم. والأمثلة في هذا ما لا حد. نافع بن الأزرق أخذ عن ابن عباس عن ابن الزبير، عنده ترقص، عنده حب التصدر، حتى صار زعيم أكبر فرق الخوارج الأربعة في عهد الصحابة الأزالقة، وهم أشدهم غلوا وانحرافا. نعم. أحسن
الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا الكوفي قال حدثنا أبو يمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن ماعز بن التميمي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن
عبد الله بن حرام الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلي. في رواية: إن الشيطان قد يأس أن يعبد في هذه الجزيرة، لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الجزيرة لا يكون فيها إلا دين واحد وهو دين الإسلام. وفيه تنويه أن الدين قوامه بالصلاة، فإن الصلاة شعار الدين الظاهر، ولهذا من لم يصلي لم يقم شعار دينه. وكما أن الخيمة عمودها، إذا قام قامت الخيمة كذلك الصلاة هو عمود هذا الدين. قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن تحريشي بينكم. وليس في هذا سد للشرك أنه لا يقع له، وإنما فيه أن الشيطان يئس، ويؤوس الشيطان لا يدل على أن هذا الأمر الميؤوس منه غير واقع، لأن الحديث إخبار بحال الشيطان أنه يئس أن يعبده المصلون في هذه الجزيرة. وليس معناه كما قد يتبادر المعنى الساذج أن الجزيرة هذه سلمت من الشرك خلاص، هذا إخبار بواقع الشيطان أنه يئس أن يعبد المصلون، لا أنه نفي لأن يقع الشرك في الجزيرة، كما دل عليه الحديث في صحيح مسلم وغيره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضرب إرياف نساء دوس حول الخلاصة. يقول الخلاصة هو الجزيرة. مثل الآخر: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمة بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. والشيطان نفسه يعبد، ولهذا من الفرق المعروفة عبدة الشيطان، ففيهم من المسلمين وأكثرهم من غير المسلمين، سواء من منحرفة أهل الملل السابقة كما في غلاة اليزيدية أو متبعي الأهواء المفرطة من الماديين في عبادة الشيطان، ملوا وأترفوا وأصابهم الملل والسآمة فأتوا بالغرائب والشواذ فعبدوا الشياطين. قال: ولا تفي التحريش بينكم. هذا شاهد لما قبله. كيف يحرش الشيطان؟ بأمرين: بالأهواء ومادتها الشبهات، وبالشهوات، وكلاهما بابهما الهوى. فالشبهة من أين تأتي؟ من الهوى، والشهوة من اتباع الهوى، فيشمل في هذا الأهواء المضلة، ويشمل في هذا مخالفة أمر الله ورسوله بالمعاصي وتعدي الحدود والوقوع في المحرمات صغائرها وكبائرها. نعم.
أحسن الله تعالى إليكم. قال رحمه الله: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس العبد عبد هواه وظلمه. قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن
ترجم عليه بالترجمة هذه. كلكم ترجم عندكم هذه الترجمة.
قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن خالد المكي. قال حدثنا يحيى بن زياد بن بكر بن خير. قال حدثنا طلحة بن زيد عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن معين بن همام القطعاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد هواه يضله، بئس العبد عبد رغب يضله.
رغب يضله.
رغب يضله.
اي نعم. هذا الحديث روي من عدة وجوه يشد بعضها بعضا، وإلا هذا الإسناد الذي ساقه المصنف من طريق طلحة بن زيد، وقد حكم عليه بالترك، لكن جاء له شاهد عند الترمذي حديث نعيم الغطفاني رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد. بئس هنا على جهة الذم والتحذير، عبد هواه يضله ورغبته تذله، اي شهوه. الرغبه هنا بالشهوه، شيء يشتهي المال فينذل بمن بيده المال، يشتهي المنصب فينذل بمن بيده المنصب، يشتهي المرأة فينذل لها حتى تقوده كما يقال قاد البهيمة، يشتهي هؤلاء الرفقة أهل الشرطة فينذل لهم حتى ما ينابذوه ويطردوه ويبعدوه. لهذا مبؤوس منه أن رغبته تذله وأن هواه يضله، وهذا فيه ما ترجم عليه من تحريم الأبواب المذلة ووخمها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا حبان بن يثرب عبد الكريم قال حدثنا الصمد بن عبد الغالب عن هاشم بن الكوفي قال أخبرنا زيد بن الخثعمي عن أسماء بنت رميس بن الخثعمي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد هواه يضله.
هذا شاهد ما قبله فالحديث الأول حديث نعيم بن عمار الطبري وهذا حديث أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ أي محمد زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم نكحها بعده أبو بكر، ثم نكحها علي بن أبي طالب، وخطبها معاوية فأبت من نفسها. أسماء بنت عميس وهي من جميلات النساء، وهي من خثعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس العبد عبد هواه يضله، أن يتحكم به في إغلاله في اتباع رغبته. والهوى الذي يتبع يشمل حتى من يذله رغباته، لأنها داخلة في الهوى وما يشتهي، وهذا فيه التحذير من الهوى المضل. نعم.
نسأل الله تعالى أن يقرأ ما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله.
إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. رضي هدي فلان وطريقته رضاه بذلك يجعله مثله. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا ابن عياش عن رمضان بن زرعة بن زرعة عن شريك بن عبيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله.
إن الرجل إذا رضي هدي الرجل مضاف مضاف إليه، هدي مضاف الرجل مضاف إليه، وعمله أي رضي عمل الرجل فهو مثله. هذا كما ترجم عليه رحمه الله، وهذا نوع من أنواع التراجم دارج عند العلماء في ذلك القرن، أنه يترجم من لفظ الحديث، ومضى له نظائر كثيرة عند من؟ عند الإمام البخاري في صحيحه. طيب مسلم هل صنع هذا الصنيع؟ مسلم لم يجعل في صحيحه إلا الكتب، فإن التبويبات المشهور أنها من عمل من؟ من عمل أشهر شراح الجامع الصحيح وهو يحيى بن شرف الدين يحيى النووي. هذا الإسناد علته عبد الوهاب بن الضحاك وقد تركوه. قال حدثنا ابن عياش عن ضمه بن زرعة عن شريك بن عبيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه هو الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا رضي هدي الرجل رضيه واقتنع به وهواه ورضي عمل الرجل فهو مثله. وهذا منه القاعدة المشهورة أن الراضي إيش؟ الفاعل، وإن لم يفعل لكن مجرد الرضا هو عمل قلب فإنه مثله. وهذا فيه التنويه على مادة البدعة بأن من الهوى ما تتبع به هوى غيرك وعمل غيرك الذي تعرف أنه مخالف، فإن لم تعلم أنه مخالف فأنت في حال عدم علمك بأنه مخالف معذور في هذا الجهل. فإن علمت بأنه مخالف ولو كان في نفسك عظيما وعندك مقدما وبين جماعتك معظمة فلا يجوز لك أن تتبعه، ما موقفك عندئذ منه؟ إن كان ممن هو حاضر فتباحث وتناصح، وإن كان ممن ليس حاضرا فإن كنت من أهل العلم تبين غلطه تبينه وتظهره بأدب العلماء، إن كان هذا الغالب من أهل العلم قصر عنه حديث لم يبلغه، زل فهمه فيه، فهنا تبين هذا الغلط ولا تنزله عن مرتبة الإجلال، أي هذا الغالب لا تزيله عن رتبة الإجلال والاحترام. وإن لم يكن من أهل العلم فإن الواجب بيان جهله وانحراف مسلكه لئلا يغتر به الناس، وهذه طريقة أهل العلم. المشكلة أن يتعور على سنن وسلم أهل العلم من ليس منه، فيتكلم بالناس مجرحا وإيش؟ ومجرح بغير علم بغير هدى، إنما لهوى أظهره بظاهر الحفاوة والعناية بالعقيدة والديانة، وهو في الحقيقة يتبع هواه لأنه لم يسلك الجادة التي عليها أهل العلم، فليس هو منهم من أهل العلم حقا ولا ممن سلك جادتهم صدقا، وهذا من أسباب الافتراق الملموم الذي وقع فيه بعض أتباع الحق من هذه الجهة، وهي من دواخل الشيطان كما سبق في الحديث. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثنا أمير المؤمنين بن زرعة عن شريح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رضي أهل الرجل وعمل فمن أمره.
نعم. ساقه من وجهه من طريق عبد الوهاب بن الضحاك ومن طريق محمد بن عوف. نعم.
صلى الله عليه وقال رحمه الله: قوله عليه الصلاه والسلام: الاستعاذه من الاهوال.
هذه الترجمه فائدتها انه لما ذكر خطوره الاهواء المضله وشناعتها وعظيم فتكها ووخيم اثرها، ما المنجى منها؟ فهذا التبويب اشاره الى المنجى منها، فمن المنجى منها ان تلوذ بالله جل وعلا مستعيدا به منها، فمن أعاده الله أعيد، ولا يتأتى هذا إلا بالنيابة إليه سبحانه، وهو اللجأ الصادق إلى الله من هذه الأهوال. أما تستعيذ بها بلسانك وجنانك وعملك بخالف ذلك فأنت غير صادق. أعوذ بالله من الهوى وأتواقع بي، فهنا استعذت بالله من الهوى من طلب اللسان، قلبك وجلالك وعملك ومنهجك لن يستعد. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو مسلمه قال عن مسعر عن زياد بن علاقه عن عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني من خوات الاخلاق والاهواء والادواء.
وهذا فيه اللجأ إلى الله جل وعلا من الأهواء المضلة، فإن هذا الحديث الذي رواه المصنف من طريق ابن أبي شيبة، وهو أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر بن كدام عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. منكرات الأخلاق في القول والفعل، فمن القول الكذب ومن الفعل اللؤم، ومنكرات الأهواء هي الأهواء المخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولدين الله، والأدواء هي الأدواء المفسدة للأبدان وللقلوب، منكرها أي خبيثها وفاسدها. وهذا الدعاء من ضمن الاستعاذة لأنه لجأ إلى الله، اللهم جنبني يلجأ إلى الله ليجنبه، وهذا ضرب من ضروب الليالة في الله سبحانه الذي هو السعة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في فضيلة الأهواء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي الأشهب أبي الحكم البناني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من لا أخشى عليكم بعدي بطونه وخروجه ومضلات الأهواء.
اللهم صل وسلم عليه. حديث جليل أيضا. بالمناسبة ابن أبي شيبة من كبار الحفاظ وأبان علمه وروايته كتابه المصنف الذي هو أجمع ما عندنا مما فيه في أثر الصحابة رضي الله عنه وفي جملة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مصنف لابن أبي شيبة. يقول في حديث أبي برزة الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخشى عليكم تأكيد والذي يخشى علينا كثير لكن نوه هنا بذكر نوع مما يخشاه علينا تعم به البلوى ويكثر فيه السقوط. إن مما أخشى عليكم بعدي بدونكم وخروجكم وظلات الأهواء. هذا من جوامع الكلام. البطون أين تأكلون وتشربون والخروج إشارة إلى ماذا؟ إلى الشهوة. فيها حديث أبي موسى من ضمن حديث أبي هريرة من ضمن لما بين لحييه وما بين أخذيه ضمنت له بهما عروة الجنة. قال وقل الله الأهواء خاف عليها مضلات الهوى. الدجال أعظم فتنة من مضلات الهوى. أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة الدجال من مضلات الهوى. رد الحق أين أيا كان هذا الرد إذا تأملته وجدته من الهوى إما الهوى القريب أو الهوى البعيد إما الهوى الظاهر أو الهوى الخفي. نعم.
الله قال رحمه الله باب ما يجب ان يكون اول امر فتح لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مسلم بن ابي ورده قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابو وهاب الثقفي.
محمد بن مسلم بن ابي ايش؟
ورده.
ورده بالتاء ولا ورده؟ بالتاء. عندكم فيها تاء؟
اي نعم. قال حدثنا محمد بن بن مسلم بن ابي ورقه قال حدثنا معين بن حماد قال حدثنا ابي وهاب الثقفي قال حدثنا بعض مشيختنا هشام او غيره عن محمد بن سيرين عن عروه بن اوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به.
هذا الحديث الذي اورده النووي في الاربعين والحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين أعلق من وجوه كثيرة وإن كان معناه صحيحا. حديث عبد الله بن عمرو يقول فيه النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والشيخ رحمه الله شيخ الألباني لم يخرجه من كتاب الحجة. ليه؟ مع أنه خرجه من مدونات أخرى مخطوطة فإنه ذكره في أربعينيات السلف أربعينة البلدانية في معجم السفر له وذكره عن الهرو في ذم الكلام عن النبطة الإبانة لأنه والله أعلم لم يطلع على كتاب الحجة. وهذا حق فإن مخطوطة كتاب الحجة ليست عند الشيخ الظاهري وإنما هي من مخطوطات بلاد الهند. وكتاب الحجة على كارث المحجة طبع مختصرا بدون أسانيد والآن مطبوع بأسانيد في أربعة أجزاء وأصله رسالة الدكتوراه ونسخته مخطوطة في الهند. يقول فيه النووي حديث صحيح رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة على تارك المحجة، غير الحجة ببيان المحجة، تلك لقوام السنة أصلها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أمره تبعا لما جئت به، وإن تكلم في إسناده لكن معناه صحيح. يتحقق الإيمان بأن ينقاد هواك وشهواتك ورغبتك لما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا التنويه على أن مسلمة الاختيار أثبت من مسلمة إيش؟ الدهر. لأن مسلمة الاختيار تعارض عنده الهوان، ما جاء به الرسول وهواه الشخصي، فقدم ما جاء به الرسول على هواه الشخصي. وهذا باب المحاسبة وباب المراجعة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر بن مجاهد عن الشعبي بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، وقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وهذا الحديث مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث صحيح، وهذه الرواية من حديث جابر. كلاهما يحكيان واقعة عين وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا جلوسا معه فخطت الأرض خطوطا، وهذه لأهل التربية بسبب وسائل إيش؟ الإيضاح. خط خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا، ابن مسعود في الصحيحين، وقال: هذا صراط الله، وهذه الخطوط قال: هذه سبل، على كل سبيل منها ماذا؟ شيطان يدعو إليه. هنا وضع يده عن خط الأوسط، خط المستقيم، وهذه السبل ما هي؟ أهوى افتراقات تخالف من انقاد لها واتبعها عن هذا الصراط المستقيم. ولما خطها عن جنباته دل على أن مبدأ هذه الأهوى من إيه؟ من الدين، لكن دين جير للباطل. فقرأ قول الله جل وعلا، وهذا ليس مدرج وإنما من فعل النبي: وأن هذا صراطي مستقيما، آية سورة الأنعام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله، أي عن هذا الصراط المستقيم، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. هذه أولى الوصايا العشر في آخر سورة النساء. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو ربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط خط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه. قال حدثنا عمرو بن عثمان
بن في النسخ المخطوطة شار الشيخ ناصر إلى طريقة المحدثين يضع الناسخ كلمة لا خفيفة فوق أول إسناد إذا منتهى، معناها أن ما بين اللا واللا ليس مما سمعه، وهذا من تحريهم رحمه الله في النقل وأدائه فيه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا وحيد بن سعد عن خالد بن عدنان عن جويرة بن نفيل عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قرب لنا الصراط المستقيم على جبهتي الصراط الله مفتوحا له رسولان وعلى الابواب ستور وداعي الله وداعي الارض وداعي الله تعالى يدعو الى الصراط من فوقه، والله تعالى يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط، والابواب التي على جبهتي الصراط قول الله تعالى: لا يقع احد في حدود الله حتى ياتيك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ واعظ الله عز وجل.
وهذا يفسر ما قبله بصراط الله جل وعلا: الصراط المستقيم الاوسط العدل الخيار، وهذه السبل تأتي عليها الشياطين. وهنا قال وعلى الأبواب ستور، عن جنتي الصراط والصراط المستقيم أبواب لها سوران، أي سبيل يفضي إليها، وهذه الأبواب عليها ستور قد تخفى. داعي الله يدعو إلى الصراط بفوق، من داعي الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ثم التابعون لهم بإحسان، وأئمة الإسلام وعلماء من يدعون إلى هذا الصراط المستقيم. وتلك الأبواب التي عليها ستور عن جنبة الصراط حدود الله، فإذا وقع في حد حدود الله واستبصر معه خشي أن يكتب فيكتب الله ستره. وهذا يدل على أن الأهواء المضلة تكون في الشهوات كما تكون في الشبهات، فهذا جامع لبابها شهوات وشبهات. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراط مستقيما وعلى جبلة الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور أخرى وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا والداعي يدعو من فوق الصراط. فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحوا إن تفتحوا تدخلوا الصراط الإسلام والستور قلوب الله تعالى والأبواب مفتحة محارم الله عز وجل.
وهذا فيه بيان ضرب المثل أنه يقرب المعاني لترسخ في النفوس وتتقي الانحراف عنها. وهذا مداره كما سمع أن الهوى على شهوة وعلى شبهة، فيتقي المؤمن الشبهات كما يتقي الشهوات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو المعالي قال حدثنا أبو قتيبة عن سلمة بن قتيبة قال حدثنا سمية بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهم من استقام.
نعم. العبرة ليس مجرد القول، إن الذين قالوا ربنا الله رتب عليها بثم درعة ثم استقام، قال قولا واستقام عليه فعلا وحالا. أما مجرد النطق باللسان وغير استقامة لا تفيد. والدليل بل أعظم دليل المنافقون قالوا لا إله إلا الله لم يستقيموا عليه، وش النتيجة؟ وأنهم انحرفوا. فقد قال الناس ثم كفر فمن مات عليها فهو من استقام. فإذا استقام عليها جاء الوعد الكريم وتنزل عليه الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت تعدها. نسأل الله أن نكون وإياكم منه. وهذه الاستقامة على السنة وعلى الدين تحتاج إلى عظيم المجاهدة. في آخر الزمان تعظم المجاهدة قلة الموافق كثرة المخالف، لكثرة المناور وقلة المؤالف. يعني أنت الخالق على حق الناس على الباطل، فإن لم يكن عنده رسوخ بهذه الاستقامة انحرف بقدر ذلك. ولهذا الاستقامة ما هي مجرد دعوة وإنما علم صحيح تبعه عمل بفلك، وإلا ضاع مع الضائعين وما أكثر الضائعين. نلجأ إلى الله بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي الاسلام بقولا لا استقام احد بعدك قال قل ربي الله ثم استقم.
هذا حديث رواه مسلم. يقول سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم من السائل الان؟ هو نفسه. لماذا قال في تلك الروايه سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا قال قلت يا رسول الله لئلا يزكي نفسه ويدفع عن نفسه باب الرياء تعاظم. وهذا من مخافه الصحابه رضي الله عنهم من وسائل الرياء ومن النفاق لئلا يصيبه العجب والغرور فينخر فيه الى ان يتركه. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. أعطني قول الجامع. قال قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان. فإن قال آمنت بالله ولم يستقم ينتفع ولا ما ينتفع؟ قال لا إله إلا الله ولم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج وعاش 70 سنة وأنا مسلم. هل استقام؟ استقام، وبالتالي لم يكن مسلما. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن مالك عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله نحبه.
نقف على هذا الباب ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الاستقامة على سنة نبيه، وأن يحاذرنا وإياكم الأهواء المضلة، وأن يجعل الأوان تبعا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدنا وإياكم من مضلة الفتن.